كتاب الله رائده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع أسئلة الفتاوى التي وردت إلينا، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام بمشيئة الله سبحانه. السائلة الكريمة تقول: أجتهد لكي لا أصافح الرجال وأضطر لذلك إذا مد لي يده وأستنكر بقلبي، فماذا أفعل؟ الأخت الكريمة سؤالها يتعلق بمصافحة الرجال الأجانب عنها ليس فقط، وإنما يتعلق بمسألة أخرى، وهي الاستحياء من الناس أو الحياء من الناس، وهو ما يدفعها إلى معصية الله عز وجل. الأخت الكريمة بتقول إن بعض الرجال ربما يمد يده إليها ليصافحه، وهذا إن دل على شيء فيدل على جهل عام بأحكام الشرع، لأنه لا ينبغي أبدا أن تكون هناك مصافحة بين الرجال وبين النساء، وهذا أمر محرم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي عن ذلك، كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه الذي خرجه الإمام الطبراني في معجمه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن بمخيط في رأس أحدكم. والمخيط هو أشبه بالإبرة الكبيرة، إبرة الحديد الكبيرة يطعن بها في رأسه، هذا خير له من أن تمس يده امرأة لا تحل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى وعيد شديد على مصافحة المرأة الأجنبية. لك أن تتخيل رجلا يطعن بحديدة مثقبة مدببة في رأسه، وعلى الرغم من ذلك فما يفعل به هذا خير من مصافحة المرأة الأجنبية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء الأجنبيات قط، وما كانت بيعته صلى الله عليه وسلم للنساء إلا بلسانه، المبايعة كانت بلسانه، ولكن حينما كان يبايع الرجال كان يصافحونه. ولما غاب عثمان بن عفان رضي الله عنه كما نعلم جميعا في بيعة الرضوان، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على اليسرى وقال: وهذه لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. يعني نتلقى اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
يصير الواحد إذا يكون عنده كفارة يمين، يعني هو إطعام 10 مساكين، عدل؟ يصير يطعمهم، لا يعني يطعم الإطعام مو ناضج، يعني ني، يعني إيش لحم إيش دجاج إيش سمك، قال لي إطعام مسكين، ويصير الشيء عليه، يعني يصير صدقة عليه إذا كان حاله يعني كسيف، ويسألك يعني كل ما شافك يسألك، يصير الشيء عليهم أجر يعني صدقة؟ ومشكور يا شيخ.
فبالنسبة لهذه السائلة الكريمة، المصافحة لا تجوز مطلقا بين الرجال الأجانب وبين النساء الأجانب عن هؤلاء الرجال، ومن ثم فمصافحة النساء محرمة. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أبدا أن يصافح الرجل المرأة، ولا أن تصافح المرأة الرجل الأجنبي عنها، أقصد ذلك، تحت أي مسمى ولأي سبب كان. لكن ما يحدث في الواقع هو خلاف ذلك إلا من رحم الله عز وجل، حتى صار الرجل الذي لا يصافح النساء غريبا بين الناس، والمرأة التي لا تصافح الرجال صارت غريبة بين الناس، لدرجة أنه ممكن يكون محل استهزاء وسخرية. يعني بعض الناس يقول: والله ده أنا غسل إيدي يا سيدي، بسلمش ليه؟ وكأن الأمر استهزاء وسخرية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غربة بعض أحكام الدين بين ظهراني المسلمين، فبعض المسلمين لا يعلم هذه الأحكام ولا يعلم بشدة الوعيد في تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، وإذا كان الأمر كذلك وهذه المرأة تعلم أن المصافحة محرمة بين الرجل وبين المرأة، فكيف تصافح الرجال الأجانب عنها؟ اللي معذرة اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أنا بسأل عن الوسواس. وسواس في الصلاة. لما كنا عند الوضوء يقول الشيطان تقضى وضوءك وكذا. وحب أنا أسأل سؤال ثاني إن شاء الله من فضلك يا شيخ. في أن كنت قبل سنتين ثلاثة لما كنا أعلم أنا حديث صلاة 12 ركعة بفيديو بين الله وله وبيته في الجنة، كنت لا أعلم إن كنت حلفت على أني سأداوم على ركعتين بعد صلاة العشاء، لا أعرف إن كنت حلفت أم لا. وفي جو وسواس حتى أني إذا نسيتها أقضيها في الصباح أو أنها أصبحت فريضة علي وكذا بهذا المنحى، وسوس لي شيء أني قد حلفت وأنا لا أعرف إن كنت حلفت أم لا. شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك يا فضل الشيخ؟
تفضل يا أخي الحبيب.
ربنا يرفع قدرك. الله يكرمك. شيخنا اختلط علي حديث فكنت عايز أفهمه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي 72 فرقة. الناجية منهم واحدة. الذي اختلط علي قول الإمام الخطابي في معالم السنن في هذا الحديث دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أمته. وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأوله. فأرجو إضافة.
يعني يا أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كلها في النار إلا واحدة، يبقى ده معناه إيه؟
أنا لم أفهم قول الإمام الخطابي.
الإمام الخطابي يعني عدم الكفر الأكبر المخرج من الملة. واخد بال حضرتك؟
نعم.
يبقى يعني عدم الكفر الأكبر المخرج من الملة. لكن كون ان هم يدخلوا النار ليسوا على الحق.
ليسوا على الحق
طبعا.
طب وما معنى قوله ان المتأول لا يخرج من الملة وان اخطأ في تأويله؟
حاضر يا اخي الحبيب. هو المتأول يعني ايه؟
له
ظاهر ويرى مسألة ويرى دليل عليها.
نعم.
ولكنه مخطئ فيما ذهب اليه ويخالف اهل العلم الاثبات، مش كده؟
نعم.
فهو غير مستحل. غير ايه؟ مستحيل. غير مستحيل. يعني فارق بين واحد يرى استحلال الخمر جهارا عيانا وبين اخر يرى ان هذه الماده ليست من الخمر المسكر المحرم.
نعم.
هو متاول. نعم. مش كده؟
نعم سيد.
ها؟
طيب سيدنا الاخ يعني لا تضاد في القول.
ليه؟
يعني ما فيش تضاد بين قول الشيخ وبين الحديث.
لا يا اخي العيب، هو يقصد ان ستفترق امتي. الامه اللي هي امه الاسلام. تمام. لكن هذه الفرق النارية التي في النار الكلام بقى، هل هي كافرة كفرا مخرجا من الملة؟ في منها كفر لا يشك فيه، معايا حضرتك؟ في كفر لا يشك فيه، وفي كفر لا، عفوا، يعني كفر دون كفر لا يخلد صاحبه في النار، يبقى يدخل النار لكن لا يخلد فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. شكرا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بسأل عن الذكرى مال يعني الدراويش أبو العرابة، ما الذكر يعني
اللي بيقروا قرآن في المقابر؟
حلقات.
لا، قراءة القرآن على المقابر ولا فين حضرتك؟ ولا حلقات الذكر؟
يعني الذكر حلقات، يسمونها ذكرايا وحلقات ذكر.
الذكر الجماعي يعني.
أيوه. أنا إذا تجاوبني أنت بالتليفون لأن ما عندي الكهرباء انقطعت عندي.
حاضر. حلق يعني حكم الحلقات الذكر الجماعي.
ذكر الجماعة دف يدفون دف ويدروشون.
حاضر. والرأس والحاجات دي وكده يعني. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك الشيخ.
تفضل.
عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
أنا حلفت على زوجتي يا شيخ وقلت لها علي الطلاق لا تكونين طالق، فهل يوقع الطلاق ولا ما يكون يوقع؟
حضرتك تروح لجنة الفتوى عندك إن شاء الله تسألها.
ها؟
لجنة الفتوى اللي في بلدك تسألها إن شاء الله. تعالك من مصر ولا من بره مصر؟
أيوة نعم خلاص ماشي.
من مصر؟
لا انا من الصعيد من اسيوط.
من الصعيد تروح القاهره في لجنه أيوه. الفتوى في الازهر الشريف علشان ما تحلفش تاني الايمانات ديت ولا تنطق بالطلاق تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخي؟
الله يحفظك تفضل
يا شيخي. معلش انا عندي سؤال محيرني شوي. انا قاعد بعيله انا واخواتي وامي ووالدي وزوجتي كلنا مع بعض. انا وقفت مع ابوي لبين ما تزوجت اخواتي كلها. هل انا لو يعني اتسنت بعيد عن ابوي وقعدت واختصيت بعيلتي انا وزوجتي وابني واولادي لحالنا هذا ممكن ارتكب اسم اذا تركت ابوي يعني؟
لا يا اخي الحبيب، يا اخي الحبيب ما فيش وزر. الاصل ان الواحد لما يتزوج يستقل باسره ويبتعد عن الخلطه، لان مفهوم العيله الواحده ده يعني خلطه بين الاخوه وبين مراتاتهم وبين العيال والكلام ده وكده، وده يعني في احيان كثيره يؤدي الى مفاسد لا تحمد عقباها.
الله يفتح عليك يا شيخ. والله انا في حيره من زمان وهي الموضوع يعني. طيب يا شيخي انا يعني ما برتكب اسم ولا شيء ولا حرام. طيب
يا اخي هل اقامتك مع والدك ومع اسرتك ومع اخواتك في عيله واحده دي واجبه عليك؟ لا هي واجبه ولا هي مستحبه، بل قد تكون محرمه وقد تكون مكروهه.
ايوه.
فحضرتك طيب استقل، لكن لا تنقطع عن ابيك بالصله والبر.
طيب يا شيخ ايه المفروض ان انا اسوي له يعني اللي اسوي له بعد ما
حضرتك صله الرحم هذه العلماء يضربوا مثلا لها بانها من الواجب غير المحدد.
انا والله كثير
يعني قدر ما تقوم به البر والصله تقوم به.
ايوه شكرا لك يا شيخ.
شكرا. يعني في عائلات او في اعراف ممكن يسال ابوه مرتين في السنه ويبقى راجل بر بيه، وفي واحد تاني ما كانش كل اسبوع يروح له يقعد معاه يبقى في عقوق، فامر بيختلف ويتفاوت من اماكن الى اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. الو.
اتفضلي حضرتك يا حاج.
ايوه يا دكتور. لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي.
انا معايا 5 اولاد منهم 3 بنات واثنين صبيان، وجوزي في بنتين متجوزين. وجوزي راح اشترى شقه لابني كبير علشان يتجوز فيها. دلوقتي يعني كده يبقى كويس ولا لازم نجيب له باقي البنات وكده؟
طيب وحضرتك
يعني الحاله ما تسمحش ان احنا نجيب للباقي شقه.
ما حضرتك يا حاج الحاله ما تسمحش يبقى ما يشتريش تمليك، يجيب يساعده في ايجار ويوزع على التانيين زي ما وزع على ده بحسب احتياجه.
هو دلوقتي شراها تمليك.
يا حاج ما انا بقول لحضرتك اهو. أيوة. هو عايز يساعد بوجه من الاوجه الاتيه. يشتري الشقة، الأب يشتري الشقة باسمه ويأجرها لابنه، واخد بال حضرتك، وياخد أيوة. الإيجار أو يتسامح عن الإيجار مدة محددة من الزمن.
أيوه.
وبعد كده يقول له مثلا دي 5 سنين مساعدتي ليك في جوازك، إنك هتقعد 5 سنين في الشقة مش هاخد منك إيجار.
أيوه.
بعد كده تسيب الشقة وتشوف لك إيجار تاني بره.
ماشي.
واخد بال حضرتك؟ إنما أيوة. يكتب الشقة باسم ابنه. ماشي. وابنه الثاني ما ياخدش والثلاث بنات ما ياخدوش، وحضرتك يعني بره الموضوع خالص. طب وبعدين؟
ماشي يا دكتور. شكرا جزيلا.
ربنا يحفظك يا حاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن
اتفضلي.
لا مش انا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي يا حاج.
حضرتك بسال، انا معايا ولدين وبنتين. معايا الولدين هم اللي شغالين. الولدين هم اللي شغالين. يعني ممكن لو في حاجه يكتب لهم هم حاجه غير البنات يعني؟
يعني معلش يا حاج انا السؤال، هم شغالين بيصرفوا على نفسهم؟
بيصرفوا من الشغل. عايشين من الشغل، هم اللي شغالين مع ابوهم.
طيب شغالين مع والدهم حضرتك. الشغل ده يا دوبك بيصرفوا على نفسهم. العائد بتاع الشغل يا دوبك يصرف على نفسه. مش كده؟
بيصرف على الاسره كلها.
يعني ماشي، بيصرف على الاسره اكل وشرب مش كده؟ العائد بيكفي ان هو يحوش ويشتري حاجه من العائد اللي جاي. الكلام ده في مصر عندنا هنا؟ طيب خير ان شاء الله. والله يا حاج حضرتك لو اشترى حاجة خاصة بماله تبقى بتاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك بس، كان معايا واحد صاحبي في موضوع كده في ساعة نفذة، فحلف يمين ثلاثة بالطلاق يعني إنه ما يتدخلش فيه. فهو كان عايز يعرف لو اتدخل فيه يعني إيه اللي يحصل بعد كده، فعشان لازم هو يتدخل يعني.
ما أنا بقول لحضرتك يا أخي الكريم،
أيوة،
مسائل الطلاق هذه أنا ما أدين لله به، ده مذهبنا. اللي يقول لمراته علي كذا لو رحت بيت ابوك تكوني كذا ان الطلاق يقع، ده مذهبي. انت معايا حضرتك؟ ان الطلاق لم يجعل الا لانهاء العلاقه الزوجيه، وما ادين به لله، وده مذهب انا. ان برضه لو طلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد يعني قال لها انت تكوني كذا بالثلاثه، الثلاث طلقات يقعوا، واخد بال حضرتك؟ فلذلك انا بقول يا اخوانا روحوا لجنه الفتوى بالازهر الشريف، بيشوف في الطلاق المعلق اذا كان يقصد التهديد بياخد بمذهب تاني، الثلاث طلقات يمكن ياخد بمذهب تاني، فلا نريد ان نحرج على الناس. فلذلك انا ما بتصدر للفتيا في الطلاق، انما انا بقولها اهو، انت قلت علي كذا، الكلمه ده طاء لام قاف طلقه او طالق او مشتقه منها لا تعني الا انتهاء العلاقه الزوجيه. فالنهارده يا اخواننا الله يكرمكم نبتعد عن هذه الكلمه وعن مشتقاته، الا لما تكون بقى زهقان من مراتك عايز تخلص، ده حاجه تخصك. انما ما ينفعش واحد يقول عليا كذا ويرجع يسال بعدها، تلتزم باللي قلته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه شيخ، بعد اذن حضرتك، معلش اسئلتي كتير شويه، معلش بعد اذن حضرتك. والله هو اول سؤال، كانت والدتي صامت اللي هم السته من شوال، بس جت فصلت في عمليه لها، والعمليه ديت جت يوم اللي هو اليوم السادس اللي هو كان اخر يوم لها في الصيام، وبعد كده كان في علاج خدته فما عرفتش انها تصوم، فانا صمت لها اليوم دوت اللي فاضل ده.
لا لا يجوز، لا يجوز، ما ينفعش حد
يعني
يصوم،
ما يعتبرش تم الصيام،
فيش حد يصوم عن حد الا في حاله واحده تنازع فيها اهل العلم الصوم عن الميت فقط.
اه
ما ينفعش واحد حي لا يصلي عن حد ولا يصوم عن حد. ثم الصيام ما هوش واجب. الصوم مش فريضه. له واجب له نذر وله فريضه، ده مستحب وهي معذوره ولها اجرها بنيتها ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب حضرتك،
هي حبست عن العمل بعذر يخرج عن ارادتها.
هو حضرتك في كمان اللي هو الحديث الشريف اللي بيقول اللي هو انقطاع عمل ابن ادم بموته الا من ثلاث.
نعم.
اللي هو الصدقه الجاريه او عمل ينتفع به او ولد صالح يدعو له. طب لو الولد الصالح دوت توفى، هل كده هو الدعاء دوت كده يبقى هو ماشي ازاي بالنسبه للجدود اللي فاتت دي كلها لكل انسان على وش الارض؟ يبقى ده كده ايه يعني الدعاء كده دوت برضو جائز يعني ماشي، ولا لازم الاحفاد هم بيدعوا كمان
للكل؟
سؤال
حضرتك، ولد الولد يدعو لجده مش كده؟ يعني ينفع ادعو لجدي؟ ان شاء الله يجوز، مفيش فيها بأس ان شاء الله.
ولو ما دعاش بقى يبقى هو كده انقطع بقى عمل البني ادم ده كده خلاص؟
ما خلاص هو مش عمله هينقطع، الا اذا بقول لحضرتك الحديث نص هو يعمل صدقه جاريه في حياته لنفسه من باب مفتوح قدامه. علم يعلمه للناس يكون علما نافعا يحتاجه الناس في دينهم او في دنياهم.
طيب بالنسبة للزوجة لو حبت تعمل عمل يعني اللي هو اللي يقول ايه لا ان ايدك اليمين ما تعرفش ايدك الشمال ما تيه، يعني ان هو ما حدش يعلم بيه
الاستطار بالصدقة. نعم.
لو انا كده دلوقتي عايزة مثلا في اخت عايزة تحفظ يعني تتعلم انها ازاي تعرف تقرأ كتاب الله، هي انا مش حافظاه لكن هي عايزة تعرف ازاي تعرف تقرأ وتكتب.
حضرتك بعد اذن حضرتك انت بتخلطي بين امرين، بين الاستطار بالعمل وبين الاستطار بالصدقه.
لا انا اقصد يعني انا دلوقتي انا عايز اعمل عمل يعني ده يعتبر عمل خير،
بس انا بقول لحضرتك بعد اذن حضرتك، هو اللي يروح يحفظ قران على ايد شيخ هيستتر ازاي؟ اللي بيروح يصلي جماعه يستتر ازاي؟ اللي بيؤدي زكاه ماله للعامل على الصدقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء ومن بعده، مش كان بيطلع زكاه ماله الظاهر يؤديه للعاملين على الزكاه؟ دي كلها امور معلومه، وان تبدوا الصدقات فنعمه هي وان تخفوها، يعني فابداء الصدقه مش محرم وابداء العمل الصالح مش محرم.
مش محرم. يعني انا لو حبيت ان انا اعمل حاجه زي كده بس ما اعرفش حد يعني.
انا بقول لحضرتك انا اخشى ان احنا يعني ننتقل من الخوف من الرياء لامور بقى وسوسه وامور تخرجنا عن العمل نفسه يعني.
طيب معلش سؤال كمان، معلش انا عارفه ان انا اتقلت على حضرتك.
طب بس سؤالك الله يكرمك اتفضل.
طب بالنسبه لصلاه الجمعه للمراه بالمنزل دلوقتي اصليها ركعتين والسنن بتاعتها اللي هي القبليه؟
صلاه الجمعه لا تجوز في المنزل.
اصليها ظهر عادي؟
مفيش حاجه اسمها الجمعه في المنزل. المرأة لو أتت المسجد وصلت مع المسلمين صلاة الجمعة أسقطت عنها الظهر. إنما تصليها في البيت ما اسمهاش جمعة، اسمها صلاة ظهر للمرأة.
اسمها ظهر عادي بالسنن القبلية والبعدية.
المرأة مش مكلفة بصلاة الجمعة أصلا. لكن لو حضرتها وصلتها أجزأت عنها إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حضرتك يا دكتور.
اتفضل الله يحفظك.
لو سمحت بمناسبة سؤال الأخت اللي سألت عن العمل الصالح للمتوفى بعد وفاته. سمحت حديث حضرتك.
نعم.
الحديث دوت عندما يموت ابن آدم لكل إنسان منا ملكين، منهم من يكتب الحسنات ومنهم من يكتب السيئات. فعندما يموت الإنسان تسأل الملائكة ربها.
الحديث ده فين؟ الحديث ده فين اللي حضرتك بتقوله؟
طب انا عاوز حضرتك يعني مستفسر من حضرتك، هل هو
لا الحديث ده فين؟ بقول لحضرتك الحديث ده فين اللي بتقوله ده؟
ما انا سمعته من شيخ، سمعته من داعية.
لا حضرتك بعد اذنك، بعد اذن حضرتك، الحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث.
نعم.
ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. احنا بناخدش احاديثنا اقول رواه داعية او قاله داعية، ده سند فيه جهالة مظلمة.
نعم.
معايا؟ انما احنا نقول الحديث في كتاب، في كتب السنة، في كتب المسانيد، واخد بال حضرتك في كذا، ده تخريج الحديث وده اللي يعمل به ان شاء الله.
ما فيش استفسار عن صحة الحديث او ضعفه.
وانا بقول لحضرتك اهو ده ابن، هو ده مش حديث اصلا، هو جه منين؟
هو انا ما كملتوش لحضرتك، هو انا ما كملتوش لسه لحضرتك. يعني الحديث بيقول ان الملائكة تسأل رب العزة سبحانه وتعالى وتقول يا ربي مات عبدك فلان فماذا نقيم؟ فيقول الحق سبحانه وتعالى أقيموا على قبر عبدي فكبروا وحمدوا وسبحوا واكتبوا كل هذا.
انت برضو مصمم، انت عارف مصمم تكمل. انا بقول لك ده حديث، مين اللي قال انه حديث؟ جبته منين؟ جبته منين حضرتك؟
لا انا ما جبته من كتب، لا انا سمعته من داعية اسلام.
طيب مش كل ما تسمعه تصدقه.
نعم.
ودي البلية اللي احنا فيها.
نعم.
واخد بال حضرتك ان احنا نقول سمعنا ونحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
نعم.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أستاذن حضرتك بس في مدى شرعية العقد بصورة التالية، يعني بالنسبة للبائع، البائع طبعا يعني يعني في جميع شروط البائع يعني اللي حضرتك قلتها في بالنسبه للعقود يعني. بس القطعه الارض اللي بيمتلكها اللي هي المبيع بقى في الحاله دي، قطعه ارض محدده المساحه لكن غير محدده المعالم بالظبط. بمعنى يعني
ارض على الشيوع، بتبيع على الشيوع حضرتك؟ بتتباع.
نعم.
بتتباع على الشيوع
بالظبط كده. وهو يعني هو شاريها شيوع برضه.
ما انا جاي لحضرتك، يعني فرضنا ان واحد مات وساب ست اولاد، والست اولاد الفدان. أيوة. بتاعهم ما تقسمش، بس كل واحد له سدس الفدان اربع على ريت مثلا، مش كده؟
لا ده شارينها حضرتك.
انا فاهم، انا فاهم.
يعني مش ورثه
يا سيدي. نفس المثل، اربعه اشتروا قطعه ارض على بعضها 300 متر بحق الربع. نعم. لكل واحد، مش كده؟
بالظبط.
واحد باع الربع بتاعه. نعم. حضرتك بيع المال الشائع بيع جائز، بيع المال الشائع بيع جائز. معايا؟
طيب.
بس حضرتك كمان يعرض على الشركاء في الشيوع اولا.
هم عندهم فكره.
لازم الاول يعرض عليهم لان هم احقوا بشقص مالهم. هم الاول يتعرض عليهم. أيوة. يا اخوانا انا عايز ابيع حصتي، تشتروا ولا مش عايز؟ مالكوش رغبه؟ هيقول لك سيبنا اسبوع نفكر. وماله؟ يجي بعد كده يقول لك والله ربنا يبارك لك بيع.
بس ده حر ماله يا دكتور، يعني ما
يا اخي الحبيب حر ماله، بس مقيد بالشرع. انت مقيد بالشرع، وده راجل شريك معاك على الشيوع. انت معايا حضرتك؟
لا هو مش شريك مع اتفضل.
طالما المال مال شائع ما ينفعش تشتري ولا تبيع فيه الا باستئذان الشريك على الشيوع، وبذا قضى النبي صلى طيب الله عليه وسلم.
طيب بعت الجزئية حضرتك بقى. هو طبعا زي ما قلت حضرتك محدد مثلا له 100 متر من 400 متر زي ما حضرتك بتقول، من 300 متر. نعلي منهم 50 متر. هل ده ينطبق على اللي حضرتك بتقوله دلوقتي؟
نفس اللي بقوله بالظبط.
من ملكه هو 50 متر.
ما انا بقول لحضرتك اصل الملك ده ملك شائع في ال 300. يعني حضرتك النهارده انت حضرتك دخلت انا اشتريت وضيقت عليك في ملكك. راجل جرت أيوة. وحشه تخليني جار ليك ليه؟
هو في تراضي النقطه دي حضرتك يعني لان انا مش غريب عنهم يعني.
والله لو الشركاء وافقوا يبقى ما فيش مشكله خالص في الامر ان شاء الله.
طيب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ليا سؤال يا دكتور ايمن لو سمحت.
تفضل.
ما حكم رفع الايدين في الدعاء في صلاه الجمعه؟
الامر يا اخي ليس فيه نهي ولا حظر في ذلك، الامر على السعه. رفع اليدين في الدعاء مشروع. رفع اليدين في الدعاء مشروع وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد نهي، انما النهي للامام انه لما يجي عند الدعاء، عفوا اقصد اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفه الدعاء كان يرفع اصبعه. كان يرفع ايه؟ اصبعه. فاللي ورد عن احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما معناه انه قطعت هذه اليد او ما شابه ذلك، ان الامام لما يرفع ايديه وهو يدعو اللي ثبت الامام يرفع اصبعه هكذا عند الدعاء والله سبحانه اعلى واعلم. انما بالنسبه لرفع اليدين للمأموم اذا كان الامام يدعو وهو يؤمن على دعائه فلا باس بذلك ان شاء الله والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور ايمن بالله عليك رد علي بعد ما اخلص اسئلتي لو سمحت.
اتفضلي حضرتك.
لو سمحت انا جوزي كان تعبان شويه كده يعني كان عيان وليا اخ ما راحش شافه فزعلت منه ان كان جوزي بيخدم كتير قوي وقاعد معاه كتير قوي لما راحش شافه فتنفست انا وهو ورحت دعيت ايه قلت لا ما يجي من المستشفى الا ميت. انا طبعا بدا مش عارف ما اعرفش ان يعني ده استجاب ولا انا اتنرفزت كده يعني وتعبان عليا قوي وقلت لجوزي قبل ما توفى وجوزي تعب بعد ما طلع من المستشفى اول مره وطلع تاني ورجع فتوفى بعديها باسبوع يعني.
فهل يعني انت حضرتك كنت بتدعي على جوزك يعني ان اخوك ما يجيش يزوره غير لما يموت؟ كنت بتدعي بكده حضرتك؟
لا يعني قلت ايه قلت اتنرفزت عليه وقلت له لا يا اخي ما يجي الا ميت عشان يرتاح منكم وترتاحوا منه.
طيب هي عموما حضرتك انت دعائك
بعدين على ما كمل بس سؤالي معلش
مش سؤال حضرتك ان دعائك هو اللي موت جوزك ولا لا؟
هو توفى بقى بعديها
حضرتك
ما فيش هل القضاء بقى مكتوب من اول ما اتولد ولا
يا حاجه توافق الدعاء مع القدر توافق الدعاء مع القدر الدعاء بتاع حضرتك لا قدم ولا اخر انت معايا حضرتك دعائك لا قدم ولا اخر انما هو قدر القدر والاجل انتهى في هذا الوقت تمام يعني دي للاسف للاسف الشديد بعض الناس يعني راجل خرج في حاجه او راح سافر يقوم يعمل حادثه بالعربيه مراته يا ريتني ما كنت خرجته يا ريتني ما كنت خرجت يعني لو كان قعد كان هيعيش وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا الأجل محدد قبل أن يخلق الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبالتالي أجل الإنسان وعمره هذا أمر قضاه المولى سبحانه وكتبه قبل أن يخلق الإنسان. فبالتالي ده أمر انتهى. فلا الدعاء يعني أطال في عمر الإنسان ولا قصر أو أخذ من عمر الإنسان. إنما هو الأجل أمضاه المولى في هذا الحين وقدره قبل ذلك. تبو الدعاء، الدعاء نقول توافق الدعاء مع القدر، توافق الدعاء مع القدر. ودي مسألة يعني بعض الناس يخطئ فيه. واحد يزعق مع مراته ويعمل وكده يروح رازع باب الشقة ونازل. الراجل نازل واحد جار الله يسامحه شاب سايب قشرة موز على السلم. ولد من اللي بياكلوا بسكوت رامي كيس البسكوت ناعم على السلم، الراجل ياخد السلم كله من خامس سادس دور لحد أول دور ينزل متجبس. مراته بقى تقف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله يدافع على الذين آمنوا. يا سبحان الله يعني خلاص هي بقى في حمى المولى سبحانه والمولى سبحانه يعني من عاد لي وليا كأنها من أولياء الله ومن عداها كان زوجه. فطبعا هذا الكلام كله يعني نقول توافق هذا الأمر مع قدر الله عز وجل حتى لو لم تحدث المشهدة كان الراجل برضه هينزل وهيتجبس ويتدغدغ وكل حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يحفظك.
الله يجزيك خير. حضرتك ما هي حقوق الاباء على الابناء وحقوق الابناء على الاباء؟ وجزاكم الله خير.
طيب انت حضرتك ان شاء الله في سلسله لفضيله الشيخ محمد حسان اللي هي الحقوق الاسلاميه، ويعني الامر ده مفصل فيها لان ده محتاج محاضرات كثيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام. الو.
عليكم السلام وبركاته.
ايوه دكتور. الو.
اتفضلي اسالي حضرتك.
بدي اسال بس حضرتك، يعني الواحده لما تعرف مثلا ان زوجها بيخونها ممكن تعمل ايه؟
ما ادين به لله ان هي تطلق منه، لان مثل هذا الرجل يكون متزوج ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل له الا عقوبه واحده وهي الرجم. ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقه، والمولى سبحانه الذي هو ارحم بعباده من الام بولدها، جعل عقاب مثل هذا الرجل ان يرجم، لان المجتمع لا يامن على نفسه ولا يامن الناس على انسابهم ولا على اعراضهم إلا حينما تجتث هذه الثمرة الفاسدة من المجتمع. إنسان من الله عليه بالإحصان وله زوجة يجد العفاف معها، ولكن نفسه الخبيثة تحدثه بأن يهتك في أعراض الناس، فهو كالثمرة الخبيثة فسدت في نفسها وتفسد غيره، يمتد العطب إلى ثمرة أخرى. يعني لا يقترف هذه الفاحشة إلا بامرأة، يبقى إذن فسد وأفسد غيره، فمتى وجد امتد الفساد واستشرى من حوله والعياذ بالله. فلا أمن للناس على أعراضهم إلا بتطبيق هذا الحد من قبل ولي الأمر على مثل هذا الرجل والعياذ بالله. لكن لشدة الأسف إن يعني تأتي النصايح يا بنت وبكرة يعقل، وهو الباب ما بيفضل طول النهار والليل يفتح، وفي الآخر يقفل على إيه؟ على إيه؟ جبنا كلام ده منين؟ اللي جبنا كلام ده منين؟ هذا رجل يعني ليس بأمين على هذه المرأة، رجل ليس بدين، رجل يأتي كبيرة من أكبر الكبائر، رجل حده في الإسلام أنه يرجم، يبقى تعيش تعمل إيه؟ هذا الرجل تفارقه والمولى يغنيها من فضله، وتتركه لله سبحانه وحزبه. إنما يعني ده اللي أدين لله سبحانه وتعالى به. المرأة تزد زوجها هكذا ينتهي الأمر، الرجل يجد امرأته هكذا تفارقه، ولا أمن لها على عرضه ولا على أبنائه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ حضرتك، هل الأضحية يعني إذا كنا عاوزين نضحي ببقرة والبقرة ديت ما تجاوزتش سن السنتين وكنا نشترك فيها خمسة،
نعم،
هل يجوز ذلك ولا لا يجوز؟
لا يجوز. السن شرط في الأضحية.
شرط صحة يعني.
شرط في الأضحية، واخد بال حضرتك؟ لا يجوز مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لبعض أصحابه اللي هو أبو نيار قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، فكانت خصوصية، استثناء من الشرط هنا كان على سبيل الخصوصية.
تمام.
ما ينفعش بقى تقول لي إيه اللحم، من قال إن هي لحم؟ مش المقصود بها لحم خالص. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالشرط سن في الأضحية، فعش يقول لك أجيب عجل ما شاء الله يعني سنة بس أدي اللي عنده أربع سنين، من أجدع باللحم، دي عبادة وشريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخي؟
الله يحفظك.
الله يجزيك خير، بارك الله فيك إن شاء الله. نعزنك يا شيخي، حضرتك بر الوالدين أو رضا الوالدين يعني إن شاء الله يكون من رضا ربنا إن شاء الله.
أنا يعني لا أعلم برضا الله عز وجل، أنت معايا حضرتك؟
نعم.
يعني شكرا. اسألني سؤال أعرف أتكلم عنه، إنما من توفيق الله للعبد يوفق للعمل الصالح ومنه بر الوالدين.
يعني لا يعلم رضا الله يعني.
أنا ما أعرفش، أنا يعني بتكلم عن شيء أعوذ بالله إن أنا أتألى على ربي سبحانه.
جزاك الله ألف خير يا شيخ.
الله يكرمك ويحفظك. وفي واحد تجده مقصر في عبادته لكن حريص على بره لوالديه. بل وبتجد من أهل المنن الأخرى اللي عنده بر لأبويه. لا ينتمي للإسلام خالص لكن عنده بر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ أنا ليا ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أنا دلوقتي ربنا كرمني بملك ومريم، لما أدعي ربنا وأقعد أدعي له مثلا وأقول ربنا يكرمني بياسين، يبقى كده أنا بعترض على أمر ربنا؟
يعني بتتمني ولد يعني؟
ان شاء الله
ماشي، ربنا يرزقك ان شاء الله. اتفضل.
انا بدعي لوالدي يعني بقرا له الفاتحه بعد كل صلاه هو والاموات المسلمين اجمعين.
جبت الكلام ده منين حضرتك؟
لا انا بقرا له الفاتحه بعد كل صلاه.
ماشي، ما انت بتقري مش كده؟
يعني
بس دقيقه واحده، العمليه بمزاج حضرتك تقري كده اللي انت عايزاه ولا ليكي سلف في المساله؟
لا انا يعني بقراها للاموات.
ورد في القران او في السنه قراءه الفاتحه للاموات؟ ما انا بسالك انت جايبه الكلام ده منين؟
لا انا كده بنيه يعني، ما اعرفش يعني، بنيه صافيه.
ما انا بقول لحضرتك ان النيه لا تعني توفيق العبد للعمل الصالح. اخلاص النيه ده حاجه، وموافقه الشرع ده شرط لقبول العمل.
يعني افضل شيء ايه؟
ما انا بقول لحضرتك اهو، انت بتقولي بقرا الفاتحه بعد كل صلاه. عندك اثر او حديث بذلك؟
لا.
طيب
السؤال الثالث، دلوقتي جوزي قطع لاهله من صله الرحم لاسباب يعني مشاكل بيحصل بينه وبينهم، مشاكل على طول. فهو قطع الصله خالص بينه وبينهم، فانا كل ما اكلمه يقول لي انا لو رجعت لهم تاني هيذلوني ويكلموني بطريقه مش كويسه. فهو قطع الصله خالص. وشكرا بس كده.
طب ايه السؤال بقى حضرتك في زوجك؟
يعني هو دلوقتي قطع الصله خالص، يعني كده حرام قطع صله الرحم؟ ربنا هيحاسبنا على حاجه زي كده ولا نرجع نود ونسال تاني ونتجنب يعني نحاول نتجنب؟
يعني انت بتسالي ليه هو مش ليك انت؟
يعني انا ما فيش حرام عليا،
انا بسالك انت بتسالي ليه هو يعني؟ حاضر،
شكرا.
شكرا لله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟
اتفضلي حضرتك يا حاج، اتفضلي.
الو.
هي اتفضلي
يا شيخنا، انا محتاجه بس تنصحني، لا استطيع ان افارق لقاء رب العالمين بصلاتي وعبادتي. واريد تنصحني كيف ان
الصوت بيقطع
وانا مشهر. في الدوره الشهريه يعني كيف الاقي رب العالمين؟
طب معلش عفوا الصوت قطع، لو اخواننا سمعوا من السؤال ممكن حد يوضحه لي؟ طب معلش السؤال يا حاجه، لان الصوت هنا بيقطع حضرتك.
الو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
مع حضرتك، اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مشكلة كبيرة قوي
بعد إذن حضرتك، إحنا مش بتوع مشاكل هنا، إحنا على قد سؤال نجاوب عليه.
طب عايزة
المشاكل بينك وبين جوزك، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، واحد من عند حضرتك وواحد من عند زوجك ويقعدوا مع بعض.
احنا اهالي.
طيب ما ده ادعى ان انتوا يكونوا اسطر على الزوجين، تجيبوا حد من اهلكم وتقعدوا.
رافضين اي طرف يتدخل بينا وبين بعض، هم يعني عايز واحد كبير.
طيب انا هاتوا واحد عنده 80 سنه يتدخل، هنعمل ايه بقى؟
يعني مش ممكن حضرتك تتدخل بينهم وبين بعضهم؟
انا؟
لا
طبعا مش ممكن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن يا شيخ أسألك سؤال؟ أنا سألته بالمرة وما أخذت الإجابة الصحيحة. ابن خالي، زوجة خالي أرضعت ابن أختي.
ثانية، زوجة خالك؟
زوجة خالي.
طب بس معلش أخليها امرأة عشان ما تدخليناش في ماشي، أرضعت
ابن أختي.
ما أنا كده أنا عايز أوصل للصلة بس. حاضر.
أيوه. وانا خاله لابن اختي، بقى انا بكون خاله لابن خالي بنفس الوقت؟
لا انا عموما المساله عشان تبقى عارفه، مساله الرضاع العلاقه بين الطفل اللي رضع، واخده بال حضرتك؟
ايوه.
وبين الاصول والفروع بتاعه المرضعه فقط. ايوه. لا وفي نفس الوقت ما يحصلش توارث بينهم ولا تجب النفقه بالرضاع معايا حضرتك؟
ايوه.
ولا يترتب علاقه خالص من عندكم انتم؟
بس من عندهم.
من عندهم هم؟
ايوه.
يعني انت حضرتك اجنبيه عنهم وما فيش صله بينك وبينهم، الصله بين ابن اختك وبين مرات خالك.
اه.
واخد بال حضرتك؟ دي علاقه النسب اللي بتنشا.
ايوه.
علاقه النسب اللي بتنشا.
السؤال تاني يا شيخ. بس محطات افلام الكرتون برامج الاطفال. اذا لم يكن فيها اغاني مثلا. هل هي محرم؟
والله افلام الكرتون هذه انا ارى انها تحتاج مجمع فقهي، لانها لا يعني اكاد اجزم لا يوجد بيت الا من رحم الله لا تدخل هذه الافلام، ولها تاثيرات خطيره جدا. أيوة. وبتبص افكار في عقول الشباب، وبتخلي النشأة عندنا نشأة أجوف مسطح، وبيميل للعدوانية وبيميل للخيالية وبيبعد عن الواقع. لكن العلاج فيها يعني والله أرى أن ده من أشد الأمور خطورة ومن المشاكل اللي احنا بنواجهها الآن، اللي هي مشاكل أفلام الكرتون هذه.
أيوة.
ده من المشاكل. الكبار نفسهم بيتشدوا ليه؟ الكبار بيتشدوا. فيعني أرى أن ديت هتحتاج وقفة، لأن الخطر الأكبر اللي الأمة بتتعرض له الآن خطر التربية. خطر التربية، وده يعني أرجو أنه يكون محط ومحل اهتمام. أكبر مشكلة الأمة الإسلامية الآن بتعانيها خطر التربية. لأن إذا تم تربية نشأ يعني على ينتمي لدينه وينتمي لوطنه، لا يمكن أبدا أن لا يفرط في وطنه ولا يأتي بسلوك عدواني ولا يسيء لأحد. وفي نفس الوقت التربية دي مش هتأتي بان احنا ننزعه من دينه او نغرب الدين، لا يمكن ابدا ان هي تأتي ثمرة مرجوة ولا يتم محافظة على بلدنا الا باجتماع هذا الامر معا، ان يتربى على دينه وعلى حبه لوطنه، انما بغير هذا هيحدث اختلال. وبهذه المناسبة انا اذكر لما رائد الفضاء الروسي اللي هو كان يوري جاجارين لما دار حول القمر، أذكر أن الرئيس الأمريكي آنذاك دعا إلى مؤتمر قومي للتعليم، لأن شعر أن أمريكا في مفترق خطر، أن إزاي أن روسيا تتقدم عليهم في الرياضة وفي الفيزياء وما شابه ذلك ويدور رائد فضاء منها حول القمر، ودعا لعقد مؤتمر قومي يدعو فيه إلى تطوير التعليم في أمريكا. يبقى تطوير التعليم ليه؟ لرفع الكفاءات والقدرات والإمكانيات عندهم. ووعد أن هم هيصلوا إلى القمر، وتحقق هذا الأمر بعدها وهبط نيل أرمسترونج على سطح القمر. يبقى ده تطوير التعليم بهدف إيه؟ أن هم ينشئوا أمة ويصلوا إلى مبتغاه. عندنا في مصر لما الاحتلال الإنجليزي جه في مصر 1882 حصل برضو تغيير للتعليم، بس كان القس ده اللب اللي هو من انجلترا، رجل الدين الكاثوليكي ياتي الى مصر يتولى وزاره التعليم، وزاره التربيه والتعليم في مصر، وما فعله لا يخفى على احد. يخلي راتب مدرس اللغه العربيه 3 جنيه ونص والانجليزي 7 جنيه. انا ليه؟ علشان ما حدش يهتم باللغه العربيه. يخلي القران ماده لا تضاف للمجموع. التاريخ الاسلامي كان تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تاريخ الخلفاء الراشدين، ثم تاريخ بني أمية وتاريخ الدولة العباسية. كل ده اتلغى، بقى تاريخ الايه؟ الفراعنة، عشان يطلع أبناء مصر يقولوا نحن أبناء الفراعنة وحضارة 7000 عام لا ينتسب إلى هويته الإسلامية وإنما إلى هويته الفرعونية. يبقى النهاردة النار يعرضون عليها غدوا وعشي، ده فرعون وقومه، ونحن نقول نحن أبناء الفراعنة. يقول ما علمت لكم من إله غيري، ونحن أبناء الفراعنة حضارة 7000 عام. ننتسب إلى رجل كفر بالله وادعى الألوهية ويعرض على النار غدوا وعشية. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا ما افتخروا بقيس أو تميم. لكن أنتسب إلى الفرعونية؟ يبقى كل ده من إيه؟ من تغيير المناهج بتاع القس دلو اللي تم إبال الاحتلال البريطاني لمصر. ينتهي الأمر إن بعض الناس يقول الآن مصر تحت الاحتلال العثماني، الخلافة الإسلامية صارت احتلالا، بينما يقول الخلافة الفاطمية. يبقى الخلافة الفاطمية والخلافة الإخشدية والخلافة الكافورية، لكن الاحتلال العثماني أمر عجيب. طب وكل ده بسبب إيه؟ بسبب مناهج التعليم. يبقى إذا أردت أن تقيم أمة لابد أنك تلجأ إلى مناهج التعليم تطورها بما ينهض بهذه الأمة. وإذا أردت أن تمسخ هوية أمة كما فعل المستعمرون في ديارنا فأيضا لجأوا إلى مناهج التعليم، وذلك بقدر مسخ هذه المناهج وبقصد شغل الناس فيها، فلا يجدون متسعا من وقت ولا زمانا للتفكير في أي شيء. فلذا أرى أن مسائل تربية الأبناء وأفلام الكرتون اللي بتيجي وما شابه ذلك تحتاج إلى دراسات تربوية وتحتاج إلى وعي، والله المستعان، لأن ده الحقيقة مما عمت به البلوى. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة اللي بتسأل عن حديث المصافحة، عفوا، أن هي بعض الرجال يمد يده يصافحها فهي تجد نفسها في حرج، تقول وأستنكر بقلبي، يعني هي تعلم أن الفعل محرم. طب وإذا كان الفعل محرما تقول فأضطر لذلك، إيه وجه الاضطرار؟ إيه وجه الاضطرار؟ تغضب رجلا أو تغضب أحدا من الناس فتشتري رضا الناس بسخط الله عز وجل؟ يعني الحقيقة أمر يحتاج إلى وقفة. إزاي الإنسان يسوي بين رب العزة سبحانه وبين خلقه من البشر فيجعل غضب الله عليه أهون من غضب الخلق عليه؟ هذا أمر لا ينبغي أبدا أن يكون، وبئس الصنيع أن يشتري الإنسان رضا الناس بسخط الله عز وجل. طالما عرفت الحق فعليها أن تلزم، علمت أن المصافحة هذه محرمة لا ينبغي أن تصافح رجلا أبدا، ومن سخط عليها ومن غضب فقلبه بيد ربه سبحانه، هو الذي يملك أن يرضيه بعد ذلك. يبقى الإنسان لا يشتري رضا الناس بسخط الله، وإنما يغضب الناس إن وصل الأمر إلى ذلك إرضاء لله عز وجل، غير مبال من يسخط ومن يرضى، فإن رب العزة سبحانه هو الذي ينبغي أن يكون وجهتنا في السخط والرضا. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. السؤال التالي، الأخ يقول أبي يسب الدين ويشرب السجائر ولا يصلي، ماذا نفعل؟ بالنسبة لسب الدين فسب الدين كفر مخرج من الملة، لكن حينما نقول عن هذا الرجل بعينه الذي يسب الدين لا نقول بتكفيره كفرا مخرجا من الملة. قال كيف؟ لما يقول واقعة سب الدين هذه كفر مخرج من الملة، هذا الرجل ما دفعه إلى سب الدين قد يكون جهله، عدم علمه، قد يكون غضب يصل به إلى حد الخروج عن العقل والشرع. طبعا هو الأمر مرفوض مطلقا، لا يجوز أبدا لمسلم أن يسب الدين أي مكان، الأمر مرفوض نهائيا، كبر أم صغر لا يجوز مطلقا. لكن النهاردة تكفير المسلم لسبه للدين هذا ما نقف عنه، لأن هذا الرجل ما دفعه إلى ذلك الجهل، فينبغي أن يعرف. وأرجو أن يعني ننتبه إلى نقطة مهمة جدا، النقطة هذه هناك فارق بين قيام الحجة على إنسان وبين فهمه للحجة. أنت جاي تقيم علي حجة، طب أنا مش فاهمها، أنت في رأيك أنك أقمته وبينت الدليل، لكن أنا لم أفهم هذا الدليل، مش معنى أنك ذكرت لي دليل أن أنت أقمت علي الحجة. وأنا أقول أيضا أن هذه الأحكام، أحكام الكفر والإيمان، أناطها الله عز وجل بولاة الأمور وهم مسؤولون عنها بين يدي الله عز وجل، وأعني بذلك إقامة الحدود، إقامة الحدود في الأرض أناطه المولى بأولي الأمر وهم مسؤولون عن ذلك بين يدي الله، فلا يجوز أبدا أن يفتات عليهم في ذلك. فهذا الرجل الذي يسب الدين ينبغي أن يعرف الحكم الشرعي، وينبغي أن يفهم وأن هذا فعل كفري لكي يبرأ إلى الله ويتوب من غيه. بالنسبة لشرب السجائر هذا أمر مما عمت به البلوى، والذي يشرب السجائر هذا عندي هو أقرب إلى المريض منه إلى يعني مرتكب معصية، لأن دخل النكتين في دمه ودخلت هذه المركبات وشكلت نسبة في دمه، فأمر يشق عليه إن هو يقلع عنه، بيحتاج إلى عزيمة وتوفيق من الله. نسأل الله أن يتوب على كل مدخن، اللهم أمين. فشربه للسجائر لا يجعلك تنزع برا من عنقك، ولا يجعلك تتطاول عليه بلفظ. يعني بعض الناس للأسف الشديد يجي يقول ده أبو العروسة بيدخن، فيسقط عدالته ويرفع ولايته لهذا السبب، وهذا غير جائز وغير صحيح. فهو إن كان مدخنا لم يخرج من الملة، لم يخرج من الملة، بل من المدخنين من هم من ذوي الفضل من المحسنين من البخبتين يخشى ربه. يعني وده أمر الحقيقة، يعني لما نجده في رمضان وإحنا بنيجي للقاهرة وبنرجع منها، تجد كثير من الناس أول ما يسمع الأذان يروح عامل السيجارة مولعها ويشرب. يجي بعض الناس يمسكه بقى بيفطر على جمر ولا يفطر على التمر. فالحقيقة لكن بوجهة نظر أخرى، هذا الرجل ما الذي منعه طيلة نهاره من شرب الدخان؟ الذي منعه والخوف من الله عز وجل، يعني الخوف من ربنا هو اللي منعه، وإلا ما كان يقدر يشرب، خصوصا مع الفتاوى التي لا ندري من أين أتت، يقول لك يشرب 3 سجائر في اليوم مش مشكلة ما تفطروش، إنما ما يكملش العلبة عشان إيه ما يبقاش فطر. طب إيه جبت الكلام ده منين؟ فهذا الرجل خوفه من الله عز وجل هو الذي منعه من شرب الدخان طيلة نهاره. كون إن هو جه في وقت وحس إن دمه نقص في النكوتين إلى آخره، فنسأل الله أن يتوب عليه. لكن يخوف من ربنا اللي منعه، يبقى هو يخشى الله؟ نعم، تجد محافظ على الصلاة لا يترك فريضة، فهذا اجتمع فيه خير واجتمع فيه شر. وكفة الميزان، ميزان له كفتان، بيزن الحسنات والسيئات، وهذا من رحمة الله عز وجل. نسأل الله أن يتوب على كل مدخن. بل بعض أهل العلم اللي كثير من الناس بيأخذ عنهم ويشهد لهم الناس بالفضل، وكثير من الناس هدوا على أيديهم، يمكن انتشرت مسلسلات وبتجيبهم وهم بيشرب الدخان، وهذا أمر معلوم. فنقول يعني إيه، نسأل الله أن يتوب على كل مدخن. بالنسبة لترك الصلاة، فخلاف أهل العلم معلوم بشأن تارك الصلاة ما بين الكفر وبين الفسق، وقد سبق وأن عرضنا لذلك أكثر من مرة. فهذا الرجل ينبغي أن ينصح، واحتسب بإصلاح النية كده إن ربنا يجعله في ميزان حسناتك إنك تهدي أباك إلى طريق الحق. هو رجل سيء سب الدين واجتمعت فيه خصال الشر، ومع ذلك هو لا يصلي إلى آخره، لكن إيه هو والدك؟ يعني كان حسنا كان سيئا فهو أبوك، فينبغي أن تنصحه وأن تكثر من الدعاء له. أسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى. السؤال التالي، الأخ السائل الكريم يقول: هل إذا جف عضو أثناء غسل الجنابة يبطل الغسل أو يبطل الغسل؟ الأخ الكريم بيقول لو الإنسان بيغتسل من الجنابة وجف عضو أثناء الاغتسال من الجنابة هل يبطل الغسل؟ المسألة هذه اللي هي مسألة الموالاة، الموالاة يعني تتابع غسل الأعضاء بغير أن يوجد فاصل بين عضو سابق وبين عضو لاحق. المسألة هذه المالكية جعلوها ركنا من أركان الوضوء عندهم، وجوب الايه الموالاة، وعندهم أيضا وجوب الدلك للأعضاء التي تغسل. الموالاة هذه يعني ان انت تغتسل، فقبل ان يجف العضو الذي غسلته تغسل الذي يليه. يعني الانسان يبدا الغسل الجنابه بعد غسل الفرج، يتوضا الى اخره، يبدا بغسل الراس ثم يفيض على الشق الايمن. افرض انه افاض على شقه الايمن وانقطع الماء، فضل قاعد يستنى الميه تيجي وينده من الحمام ويخبط، بعد ربع ساعة المية جت، كان جسده قد جاف، هنا يبدأ الاغتسال مرة أخرى لأن الأعضاء كلها جفت. زي الوضوء بيتوضأ وغسل يده ثم دق الجرس، فذهب ينظر من بالباب، فإذا بحوار طويل لا ينتهي ومحادثة، يرجع تاني يبدأ الوضوء مرة أخرى، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن إن كان العضو جف برياح شديدة مثلا ومن غير وجود فارق زمني إلى آخره، يبقى هنا لا يلزم بالإيه؟ بالغسل. المقصود إن ما يكونش فيه فاصل زمني في الوضوء أو في الاغتسال، يكون الأعمال بتؤدى متتابعة متتالية من غير فارق زمني يسمح لعضو سابق أن يجف قبل أن يصل إلى العضو الذي يليه، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي يقول: السلام عليكم، أرجو عرض السؤال على الشيخ أحمد. طبعا أنا ما أعرفش الشيخ أحمد مين. هل يجوز أن يتزوج الرجل بزوجتين بيوم واحد، يعني في يوم واحد، ويدخل بهن دخولا منفردا جزاكم الله خير؟ والحقيقة السؤال غريب، السؤال غريب، لكن الرجل أو الأخ الكريم اللي بيسأل بيسأل عن حكم رجل يتزوج من زوجتين في يوم واحد ويريد أن يدخل بهن دخولا منفرد. ما طبعا مش هينفع دخول جماعي، ما لابد أن يكون الدخول منفرد. والمرأة إذا عدد الرجل لابد أنه يفرد لكل امرأة معيشة مستقلة، مش هيجمع بين الاثنين في معيشة واحدة. بالنسبة لهذا السؤال هو بيثير عدة يعني نقاط. النقطة الأولى نقطة التعدد، والتعدد ما أدين لله به أنه مباح. التعدد مباح، يعني لا أجعله إن هو حجر المحك كما يقولون وأكثر من الدندنة حوله أو أدعو إليه، وأمر مباح، وأقف في وجه من يمنعه أو يصد الناس عنه. يبقى لا نجيبه ولا نقول ده سنة مؤكدة، هو أمر مباح ولا نمنعه. يبقى هذه هي الايه المنهج الذي ندين لله به، من استطاع أن يفعله فلا تثريب ولا لوم عليه، ومن لم يستطع فلا تثريب عليه. يبقى دي أول نقطة. لكن ينبغي أن ينتبه إن التعدد هذا لابد له من نية صالحة. اللي بيعدد هذا لابد من استحضار النية، ومش مجال إن أنا أطيل يعني بذكر النوايا في هذه المسألة. أيضا ينبغي أن يعلم أن النكاح مودة وتراحم بين الزوجين وسكن نفسي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج من أم سلمة يعلمنا الرجل إذا تزوج بامرأة أخرى يفردها بالقسم، إن كانت بكرا يقسم لها سبعا، يختصها بسبع ليال يبيت عندها في أول النكاح، وإن كانت ثيبا اختصها بثلاث ليال. يبقى الثلاث أيام أو السبعة أيام لا يقسم لنسائه الأخر مثلها، دول بيختصها بالبرأة اللي هي تزوجها. ليه؟ لكي تدب المودة والرحمة بين الزوجين. امرأة نشأت نشأة غريبة في بيت آخر وهو نشأ بعيدا عنها، يوم لما يحصل تواصل مستمر بين الزوجين وسكن وتراحم بينهما يبقى لا ينقطع عنها في أول النكاح، لا تشعر بوحشة. يبقى جلست مع زوجها واطمأنت إليه واطمأن إليها وسكنت نفس كل واحد منهما إلى الآخر، يقسم لها، ثم بعد ذلك يتناوب القسم بين نسائه. بعض الناس فهم هذا الأمر فهما خاطئا، اعتقد أنه هو يبقى متجوز واحدة بس وواحدة فيش غيرها الأولى والأخيرة، وأول ما يتزوج يقعد سبعة أيام محدش يشوفه أبدا. يقول لك أنا هتجوز يوم السبت، ليه؟ عشان ما ينزلش غير الجمعة. ليه؟ يقول لك ما أنا لازم أن أنا أقسم لها سبعة أيام. طب وتقسم لها وفي حد غيرها أصلا؟ هي لوحدها تقسم إيه؟ المقصود أنك تختصها في حال التعدد، لكن هنا مفيش تعدد. هو فهم أنه لا ينزل صلاة جماعة ولا يشهد الجماعة ولا يصلي ولا ينزل إلى الناس ولا تصعد الناس إليه. يا سبحان الله، من قال هذا؟ هذا فهم خاطئ لهذه المسألة. يبقى القسم بين النساء هذا يكون في حال التعدد فقط، يختص المرأة التي تزوجها إن كانت بكرا بسبع ليال وبثلاثة إن كانت ثيبة. يبقى هذه أول نقطة. طب النقطة دي ننتقل منها لمسألة أخرى، اللي هيتزوج المرأتين في ليلة واحدة كيف يقسم لهن وكيف يختص واحدة دون الأخرى في هذه المسألة؟ الحقيقة هذه المسألة وقعت في زمن سلفنا رضوان الله عليهم. هذه المسألة نقلها ابن أبي شيبة في مصنفه، نقل هذه المسألة عن عمرو بن دينار أنه حدث عن ابن لعلي رضي الله عنه أنه تزوج من ابنتي عم له فزفت إليه في ليلة واحدة. ابن علي هذا رضي الله عنه علي بن أبي طالب ورد ذكره صراحة في مصنف عبد الرزاق الصنعاني، ورد مرة من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار، وورد بطريق آخر عن سفيان بن عيينة رضي الله عن التابعين جميعا وتابعيهم بإحسان عن عمرو بن دينار رضي الله عن سلفنا وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن دينار: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب. حسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه محمد الذي يعرف بابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابنه حسن على اسم عمه. يقول: تزوج حسن بن حسين ابن علي بن أبي طالب. يبقى سيدنا الحسين ابن فاطمة رضي الله عنها وابن علي رضي الله عنهم جميعا أنجب حسن على اسم عمه أيضا، فتزوج بابنة عمه محمد بن علي بن أبي طالب اللي هي أخت حسن اللي بيروي عنه عمرو بن دينار اللي خرج الصنعاني هذا الحديث عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه. تزوج بأخت محمد هذا، وتزوج بابنة عمه الأخرى اللي هو مين؟ اللي هو عمر، لأن سيدنا علي رضي الله عنه من ضمن أبنائه محمد، ده غير الحسن وحسين، محمد وأبو بكر وعمر، محمد وأبو بكر وعمر. سبحان الله، الأمة اللي بيسبوا أبا بكر هذا أي صنيع هذا؟ فعلي رضي الله عنه تزوج ابنه ابن ابنه، ويقال ابنه نسبة صحيحة إن شاء الله أيضا، اللي هو حسن ابن محمد ابن الحسين من ابنة عمه بنت محمد ابن علي، ومن ابنة عمه الأخرى اللي هو عمر ابن علي ابن أبي طالب، فزفت إليه في ليلة واحدة. في هذا الأثر من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار يقول: فأصبحت النسوة لا يدرين إلى أيتهما يذهبن. هم عيلة واحدة مش عارفين يروحوا عند ذي ولا يروحوا عند إيه، عند ذي. يبقى مشروعية الزيارة للعروس ده أمر مشروع منذ أيام سلفنا اللي هو بنجر عليه الآن، ويذهبوا مباركين إلى آخره. ودل ذلك أيضا مشروعية زواج القرابة، ده متجوز اتنين بنات عمه، وأنه يجوز أن يجمع الرجل بين ابنتي عم له، يبقى يجمع بين امرأتين ليس بينهما قرابة محرمية. يعني لو كانت إحداهما ذكرا جازت أن تتزوج من الأخر، اللي بيحرم لو كانت إحداهما ذكرا حرم أن تتزوج من الأخر. وزفت إليه في ليلة واحدة، لكن انتبه عندنا أمر هنا. يقول محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا: وهو أحب إلينا منهن أو منهما، يعني هذا ابن أخي لأنه ابن الحسين وأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إلينا من ابنتي، أحب إلي من ابنتي ومن ابنة أخي رضي الله عنهم جميعا. فهذا الحديث أو هذا الأثر عفوا يدل على الجواز، فلم ينكر أحد من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وللحديث تتمة إن شاء الله مع بقية هذه الأسئلة ومع ما يرد إلينا إن شاء الله، وذلك في الأسبوع القابل إن قدر الله لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها وأهل العلم. العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.